وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الأحساء اسم له أثره قبل الإسلام وبعده، أما قبل الإسلام فملتقى الديانات السماوية، فما من ديانة إلا ولها من يدين بها في هذه الأرض آنذاك. ومعروف أن الديانات لها رصيدها العلمي والثقافي والفكري والفني والسلوكي والاجتماعي والاقتصادي وما بين بين. ومن الطبيعي أيضا أن يكون لذلك الانعكاس المباشر على أبناء تلك المناطق التي تعيش أمثال هذه الأجواء من الانفتاح والقبول للآخر. الأمر الثاني عصب الحياة التجارية، وسبق أن نوهت أن الأحساء تمثل ضلعاً ثالثاً أو أحد الأضلاع الثلاثة للمكون الأساسي للحراك التجاري في جزيرة العرب. الأمر الآخر كانت هذه المنطقة بمثابة سلة غذاء الجزيرة العربية، فما من حاضرة في هذه الجزيرة الطيبة بأهلها إلا وكانت تستسقي الكثير من احتياجاتها من منتج هذه المنطقة. هذه الأمور إذا اجتمعت تعطي أو تهيئ أرضية خاصة للإنسان الفرد الأحسائي إذا أحسن استغلالها ووظفها في الاتجاه الصحيح، لا بد وأن تنتج على يديه وأن يصل من خلال ذلك إلى الغاية المرسومة. هذا كله قبل الإسلام. أما بعد أن أقر أبناء هذه المنطقة لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة فثمة نقلة نوعية لها خصوصياتها، بمعنى أنها أكملت الناقص في المكون، هي صفحة الإسلام الناصعة، حيث القبول السلمي للدين الإسلامي الحنيف، وهو ما أعطاها التميز والتقدم على غيرها من المناطق التي لم تدخل إلا بحرب أو إذا دخلت في السلم بادئ ذي بدء سرعان ما تحدث الكثير من الخلل، كما هو الحال في بعض المناطق، والتاريخ كفيل في أن يأخذ بأيديكم إلى مفاصله ونقاطه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم أبناء هذه المنطقة وعظم واقعهم وقربهم منه وأعطاهم دفعا خاصا لاستشراف المستقبل. في الحديث عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله وسلم: ممن القوم وهو العليم؟ قالوا: من ربيعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بالوفد، غير الخزايا ولا الندامة. كانت قراءة لمستقبل منطقة في عيون أشخاص محدودة مثلوا بين يديه ليمثلوا المكون الكبير، كما قلت لكم من حاضرة الكويت إلى سلطنة عمان. بعد الإسلام وعاد الوفد إلى ديار أهله، تجذرت معارف وآداب، حيث الأرضية الصالحة المستصحبة والبيئة المطاوعة على أساس من أبعاد: البعد الأول السلم الأهلي وطيبة الإنسان الأحسائي في نفسه وأهله وقومه. هذه الأرضية من حالة السلم واللطافة والوداعة تكسب الإنسان في نفسه حالة من الارتياح، بحيث يمضي في اتجاه تفتيق كل الملكات المكتنزة والقوى المدخرة في داخله لتتجسد في الخارج إلى لوحات فنية، قسم منها يعنى بالجانب العلمي المعرفي المركز، وقسم آخر بالآداب وما يعنى بسلوك الإنسان وجماليات الكون. وهكذا الأمور مسارات. التقدم الاقتصادي في المنطقة كما أشرنا بادئ ذي بدء أعطى هذا المكون حالة من الاستقرار في أفراده وفي الأطراف الوافدة عليه، وشاهد اليوم خير شاهد على ما هو المدعى فيما هو المستصحب. الأمر الأول من ركائز الأمن والسلم والاستقرار في المجتمعات عامة، وخصوصا كلوحة فنية نبرزها ونقدمها لسائر المناطق من حولنا في الأرض كلها وليس في جهة دون أخرى. العيش الطيب، لقد كان الإنسان الأحسائي في ثرائه ورفاهه ورخائه، كان ذلك الإنسان المضياف، وإذا ما عصفت بآحادهم لا تستطيع تلك الحالة الطارئة من أن تجعل من ذلك الإنسان في حالة تستوجب أن يستبدل ثوبه المعنوي أي صفة الكرم عن نفسه، وإنما يبقى متشبثاً بها. كرم الإنسان المنعكس على سلوكه الخارجي المترجم من خلال عدة مفردات يعطي الإنسان الوافد والإنسان المتولد من تراب هذه الأرض الطيبة استجلاب تلك الخصائص، إما بالوراثة إن تولد منها، وإما بالمجاورة إذا ما عاش بين أهليها. وتعتبر الأحساء المنطقة الوحيدة التي إذا ما عناها شخص ليستقر بين أهلها لا يخرج منها إلا بالسمعة الطيبة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدلل على ما هو المذكور في المسألة الأولى أو في الرافد الأول. السكون النفسي، إذا استقر الإنسان في عيشه استقرت نفسيته، ومن المعلوم أن الحواضر العامرة تعكس هذا الأمر والظل على مكون الإنسان. الأمر الآخر المنافسة الشريفة بين أبناء المجتمع في القديم وفي الحاضر وربما فيما هو مستشرف، وخروج فترات معينة أو مواقف محددة لا يعني أبداً أن يمثل مسوغاً لإلغاء المكون في أكمله، وإنما علينا أن نضع أيدينا على الأسماء بمسمياتها وأن نشخص الأفراد بأعيانهم ولا نتجاوز من ذلك على لشمول المكون، بحيث نحدث حالة من الخلل في النسيج الاجتماعي لا قدر الله ذلك. المنافسة الشريفة مطلب شريف الشريعة أصلت له ودفعت في اتجاهه وحركت المؤمنين في سبيل الوصول إلى ما هو الأفضل، ولولا حالة المنافسة بين الناس بالقرآن دفع الناس بعضهم بعض، لولا هذه الحالة والحركة من الدفع والمنافسة والمسابقة لتحصيل الأفضل لما تقدمت البشرية ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. الأمر الآخر الانفتاح على الأطراف والتلاحم الفكري والتجاري، هذا الأمر أيضا كان له بعده الأساسي في علو كعب هذه المنطقة في الكثير من المفاصل الزمنية. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد كما في كنز العمال: من استقبل العلماء فقد استقبلني، ومن زار العلماء فقد زارني، ومن جالس العلماء فقد جالسني، ومن جالسني فكأنما جالس الله. انظروا إلى هذه القيمة الكبيرة للعالم وما يحظى به من الخصوصية عند الله سبحانه وتعالى وعند نبيه الأعظم محمد. ويظن البعض أن العالم في حدود علوم الشريعة هذا ما عني، لكن ليس لهذا الوجه أو لقصر النص على هذا الوجه ما يساعد عليه، بل الحديث له السراية والشمول، وخير من يقدم لنا ذلك هو مولى المتقين أمير المؤمنين علي عليه السلام. يقول: العلوم أربعة ولا علوم بلا علماء، العلماء هم صناع العلوم. يقول الإمام عليه السلام: العلوم أربعة: الفقه للأديان. هل علماء الحوزة، علماء الجوامع، علماء الحرمين مثلا، علماء الأزهر مثلا، علماء هؤلاء هم يتكفلون الجانب الديني ما له بعد ومساس في عقيدة الإنسان وعبادته، كل بحسب المذهب الذي ينتمي إليه. والطب للأبدان، إذن دخلنا في مرحلة ثانية، هؤلاء الأطباء الذين يبذلون الكثير من الجهود، يصلون ليلهم بنهارهم في سبيل أن يؤمنوا أجسام سليمة، العقل السليم في الجسم السليم. إذن لا نستطيع أن نحافظ على مكون عالم يؤمن لنا النجاح في الجانب الديني ما لم نعمد إلى المرحلة الأولى أو المتقدمة عليها، ألا وهي ما يؤمن سلامة الأبدان. والنحو للسان، النحو أو القواعد العربية في مصطلح الحديث لمجمع أهل اللغة في العالم العربي، هذا العلم يصون اللسان. زينة الكلام أصلاً التحكم في قواعد النحو، بحيث يكون الكلام الصادر من الإنسان وفق الضوابط التي وضعوها. ومن الطبيعي أن ننبه على شيء بسيط: هنالكم مدرستان، المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، ولكل مدرسة أنصارها. لذلك إذا ما وجدتم في كتابة أو سمعتم من شخص ما هو خارج على ما يتناغم معه الجرس الموسيقي عندي وعندك بناء على سليقة تكونت من خلال تكرر وتردد على قواعد نحوية، فلها مخارجها. النحو زينة اللسان، أحيانا الإنسان يخفق وتكون هذه الإخفاقة خطيرة وخطيرة جدا، وسبق أن نبهت ونوهت على الكثير منها. مثلا يأتي أحدهم يوم العاشر في محرم ويقول: قتل الحسين شمرا، أصبح القاتل مقتول والمقتول قاتل، والناس تصيح. ليش؟ لأن رايحة بالمشهد، ما رايحة بالتدقيق على اللغة. لكن الإنسان الذي يستمع وهو ملتفت لما يجري، تحدث في داخله حالة من ردة الفعل، بحيث لا يستطيع أن يتجارى مع المشهد بكاء، لهذا الحد الإخفاقة. وفي سائر الميادين على كل حال لا أطيل. والنجوم لمعرفة الأزمان، وهذا يدلل على ويش؟ يدلل على أن هذا الدين، دين الإسلام، دين شمولي في معارفه، وإن حاول البعض أن يقصره على هذا الجانب ألا وهو الجانب الحوزوي، لا، الجانب الحوزوي واحد من أركان أربعة كما يقول المولى علي عليه السلام. لذلك على أبناء الأمة الإسلامية عامة أن يلتفتوا لهذا النص، هذا النص يدفع أبناء الأمة في اتجاهات متعددة، أهداف متعددة، لكن الغاية المستهدفة في نهاية المطاف هي واحدة، ألا وهي الارتقاء بهذا الدين الحنيف وتقديم ما أصله في الكتاب المنزل والسنة الطاهرة الصادرة عن النبي والآل إلى ما هو المراد تأسيسا. التقدم العلمي في الأحساء وله أيضا بصمات كثيرة وآثار كثيرة، يعني ربما تستعصي على الاستقصاء أحيانا. أمن هذا الجانب مجموعة أيضا من الأمور، واحد ثقافة الوفد المرسل إلى المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم صدر الإسلام الأول. هذا الوفد لم يكن وفدا عاديا، وإنما كان وفدا منتقا مصطفا، بحيث مثل أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حمد فيهم تلك الخصال التي تكشف عما كانوا عليه هم كأفراد وعمن يتحدثون عنه من وراء ظهرانهم ألا وهم أبناء المنطقة التي جاءوا من خلالها. لذلك نحن نقول اليوم أيضا لأصحاب الجاه والمقام والتقدم والاختلاط والذهاب والإياب من وجهائنا، خذوا من سيرة هؤلاء ما يساعدكم على تخطي الكثير من المراحل والتقدم بالمجتمع أيضا إلى مربعات لم يحلم بها المجتمع قبل فترات. أنا أدعو الشباب أن يقرأوا هذه الفاصلة من الزمن، ألا وهي فاصلة وصول وفد بني عبد القيس من ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليقرأوا مشاهد عجيبة غريبة. الأدب الأخلاق، غير الأدب يعني الأدب كفن، والأخلاق أدب الحوار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الشباب اقرأوا، موجود اليوم، ماكو شيء محظور اليوم، كل شيء موجود. حتى لو حضرك كتاب غير محظور كصفحات التواصل الموجودة اليوم. فثقافة الوفد كان لها أثرها، الرغبة والتطلع عند أهل الأحساء لما سيعود به الوفد. هم ذهبوا ليعلنوا إسلامهم، ليقرأوا أولا، لهم رحلتان، قراءة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مبادئ يقدمها للأمة، ووفد من أجل إعلان إسلام المنطقة كاملة دون الحاجة لأن تراق قطرة دم. وهنا الحكمة في أبناء المنطقة والقراءة الصحيحة التي لم يلتفت لها الكثير من أبناء المناطق، بحيث دخلوا في حروب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعده ممن تولى الأمور. على كل حال، الرغبة والتطلع عند أهل الأحساء لما سيعود به الوفد يكشف الرغبة الجادة فيما هو المقام المعنوي لأولئك الأشخاص الذين ذهبوا وما سيفيدون به، وهو الأمر الأهم في هذه الصورة. الأحساء عنت بالاستصلاح الزراعي لأنه أهم الروافد في تلك المرحلة في تأمين العيش الكريم. لذلك عندما يقال عن الأحساء أنها بلد الزراعة أو كما يقول أحدهم بلد الحراثة، لو أتاها جرول أعني كذا لاغتدى حراثة، هذه صفة يعتز بها الإنسان الأحسائي ولا يرى فيها شيء، بل بالعكس الاقتصاد في يوم من الأيام في الكون بكامله قائم على هذا الجانب. البلد المتصحر ليس له ما يؤمن له إلا قطع طريق في يوم من الأيام ليسترزق ويعيش أو على سفك دم. أما الأحساء الواحة الحاضرة ذات القدم الراسخة على صماخ التاريخ، فكانت تتعاطى هذا اللون من الاقتصاد الراقي، بحيث يعنوا إليها أهل المشرق والمغرب ناهيك عن مكون جزيرة العرب، وأعني بذلك الجزيرة بكاملها. فالاستصلاح كان له أمر، والقنوات تري شاهد وهي منذ قرون ضاربة في القدم، وحتى الهندسة الحديثة تؤمن وتقدم البصمة الواضحة البينة على أن الهندسة الزراعية في تسيير شبكة المياه قبل قرون كانت تعني حالة من التقدم على جميع الأطراف من حولها. طبعا هذا النمو والرشد الزراعي يؤمن المادة، إذا أمن المادة استقرت البيوت، عاشت الناس الرفاه، تقدمت العلوم، تطورت الآداب والفنون وأشياء كثيرة. زين، معطيات الطبيعة لها أحكامها، لأننا بالنتيجة في صحراء، لكن دللها أهل المنطقة آنذاك، وكانوا يتحكمون في مياهها بحيث لا يشعرون بنقص عندما تعتري المنطقة حالة من جفاف. وهذه تعني فيما تعنيه تقدم الذهنية أيضا الهندسية، أو ذهنية الإنسان الأحسائي هندسيا فيما يتعامل مع الظروف الصعبة للطبيعة والجغرافيا والمناخ. النقلة العلمية والرغبة في تحصيل المعارف قديما وحديثا واحدة من سمة أهل هذه المنطقة، لذلك سافر أعلام من أبناء هذه، عندما أتكلم يعني أبناء المجتمع عامة، بعد ما في تقسيم شيعي سني، لا أنا أحكي على العموم لحد الآن. الحراك العلمي يدلل عليه السفرات الطويلة لكثير من أعلام أبناء الأحساء من الفريقين إلى شرق الأرض كالهند والصين وبلاد فارس، وإلى الغرب في روما وما هو أبعد من ذلك. وأيضا نحن مع شديد الأسف لا نقرأ شخصية أعلامنا السابقين وما كانوا عليه، وضربهم في الأسفار ورجوعهم أيضا بالأسفار العلمية التي بذلوا الكثير في سبيل تأمينها وتحصيلها. بطبيعة الحال تتشكل حول الأعلام أسر، ويكون للرجل الكبير بصمة في تكوين ذلك المكون. من هنا تواجدت مجموعة من نظم الأسر في داخل هذه المنطقة، قسم منها عنا بالجانب السياسي فارتقى في مناصب الإمرة وما إلى ذلك، قسم منها مال إلى جانب الأدب وذهب فيه بعيدا وخلف وراءه موروثا ضخما، قسم آخر عنا بالعلوم الدينية الدينية عند الفريقين بطبيعة الحال، إن على مستوى التدريس أو بناء التلامذة أو بناء على التأليف أو هؤلاء أيضا عند الفريقين. وبالمناسبة للرجال والنساء أيضا، أنا ذكرت قبل يمكن 6 سنوات أن المرأة الأحسائية لحد يتصور توها اليوم تقرأ وتحصل شهادة جامعة وماجستير ودكتوراه وفوق، لا حبيبي، من القرن 9 والـ10 والـ11 نساء مجتهدات عند الفريقين، ورواة أحاديث عند الفريقين، ونقلت علوم عند الفريقين، ومعلمات عند الفريقين، بل هنالك قضاة وأعلام ومؤلفون تعلموا وتخرجوا على أيدي سيدات من هذه المنطقة. يكون نلتفت شوي، بس احنا نرجع لتاريخنا، من ترجع لتاريخ يصير عندك عمق، من تتكلم من منطلق قوة لا من منطلق ضعف، لأنك تمسك بالدليل وتمسك بالمدرك التي تلقيه في أي لحظة من اللحظات إذا ما أردت ذلك. أيضا هذا الأمر ساعد على إيجاد الحراك العمراني، والحراك العمراني واضح وبين. حديث شريف، نعود. موت العالم مصيبة، موت العالم مصيبة، حديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مروي. موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، وهو نجم طمس، يعني ذلك العالم. رغم ضعف سند هذا الحديث إلا أنه يمكن أن يرتب عليه الآثار جراء الشواهد الأخرى التي تساعده، من قبيل قول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار. باللفظ نفسه أيضا عن ابن مسعود، هذا شاهد ثاني يساعد على ما نحن فيه. ثم بعد ذلك ما روي عن علي عليه السلام معنى يتوافق مع النصوص التي تلوناها، يقول عليه السلام كما في المروي: إذا مات العالم انثلم بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. إذا مات العالم، ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب عالم من هذه الأمة إلا كان ثغرة في الإسلام لا تسد إلى يوم القيامة، يعني قريب منه معنى وإن اختلف في التركيب اللفظي. أعلام أيها الأحبة غابوا، وأعلام حضروا، وأعلام سيغيبون، وأعلام سيحضرون، وهذا هو حال الدنيا ما لم تنتهي إلى النقطة الأخيرة بأمر ربها. أعلام غابوا وخلدهم الدهر، وأعلام غابوا ودرسوا وعفى عليهم الدهر، كل ذلك وليد ما يقدم الإنسان في من علم نافع أو أدب رفيع أو حكمة عالية. هذه الآثار التي يخلفها الإنسان وراءه، أما ما يخلفه الإنسان من المال والعقار وما إلى فسرعان ما تزول، وليست لديها القدرة في أن تضيف على حياة الإنسان يوما. وهذا لا يعني أن يلغي الإنسان طموحه في مشروع الحياة، بل هو حق مستحق، لكن عليه أن يرفق ذلك بالباقيات الصالحات ليؤمن شاهدا له على خير قدمه. من الأعلام الذين وضعوا البصمة على صفحات التاريخ العلمي من أبناء هذه المنطقة، وبصمة راسخة لا يمكن أن تمحى مع مرور الأيام، العلامة ابن أبي جمهور الأحسائي، هذا الرجل الحكيم المتأله العارف المربي صاحب الموسوعة الكبرى في أكثر من اتجاه. العلم الثاني هو شيخ المتألهين أحمد بن زين الدين رضوان الله تعالى عليه، المعروف بالأوحد، ومن من أهل القراءة والمتابعة لا يعرف من هو الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. الشيخ أحمد بن فهد الحلي رحمة الله تعالى عليه، أيضا هذا الرجل العظيم، ومع شديد الأسف ضيع اسما وضيع مرقدا وضيع في موروثه الذي خلفه وراءه. على من تلقي باللائمة لا تسأل يا زيد عن هذا وذاك. وأما في الشعر والأدب فدونك طرف ابن العبد صاحب المعلقة الخالدة المشهورة المملوءة بروح الحكمة والمعرفة. أما العوائل أيها الأحبة فهي كثيرة جدا، ويطول المقام بعرضها وسردها، بعضها أيضا طواها الزمن وعفى عليها كما هو الحال للأفراد، لأنها لم تستتبع سلسلة الأعلام فيها، وإنما وقفت عند علم أو علمين ثم غاب الجمل بما حمل، والبعض الآخر لا يزال شاخصا من خلال أبنائه العلماء الذين يتعاقبون جيلا بعد جيل، ولهم بصماتهم وعطاءاتهم وإشراقاتهم وإسقاطاتهم على أبناء مجتمعهم من حولهم وفيما هو أوسع وأبعد من ذلك. من هذه الأسرة الأسر أسرة السادة آل سلمان، وهم أعرف من أن يعرفوا، أسرة جليلة شريفة تعود في نسبها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولي شرف الانتماء إليها بحمد الله تعالى. منها تخرج من تصدى للشأن المرجعي في المنطقة من هذه العائلة الكريمة، من قبيل الجد السيد هاشم الأحمد آل سلمان، حيث تصدى لشأن المرجعية رحمة الله تعالى عليه، والخال السيد ناصر الأحمد آل سلمان المقدس المعروف بالمقدس، وهو ممن تصدى للمرجعية. وكذلك منهم جمع كانت لهم الريادة في ملف القضاء الجعفري، وكانت بصمتهم واضحة وقوية ومؤثرة ومحل تقدير من الجهات الرسمية وعموم الناس. وفي مقدمتهم العم السيد حسين العلي الكبير رضوان الله تعالى عليه، وكذلك نجله الرجل القديس المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى رغم التصدي لأخطر المواقع وأكثرها حساسية القضاء، ألا وهو العم السيد محمد السيد حسين. هنالك أيضا أسماء كثيرة علمية لها قيمتها وبصمتها. الآية من الماضين طبعا، الآيتان السيد محمد الناصر الكبير ونجله السيد محمد علي، السيد بن السيد محمد علي، يعني السيد محمد بن السيد علي والد السيد عدنان الناصر من الله عليه بالعافية. هذان العلمان من الآيات، الجد والحفيد. كذلك أبناء العلامة الحجة السيد هاشم الكبير العلي السلمان وأبناؤه كالنجوم. آية الله السيد أحمد الطاهر آل سلمان، أيضا هذا الرجل رجل عظيم وجليل وإن كان مجهول القدر مع شديد الأسف. أما الرموز الأحياء من أبناء هذه الأسرة اليوم فهم من الكثرة بمكان، وبمقدورهم أن يؤمنوا تقدم هذه الأسرة وأن يؤمنوا لها المقام المتقدم في مكون هذا المجتمع. ومن هؤلاء الذين لهم بصمتهم وإن لم يكونوا في مقام من تقدم كثيرون بطبيعة الحال، لكن ممن نعاصره علمان كبيران: العلامة ابن الخال السيد علي الناصر الدمام حفظه الله تعالى وكفاه الله شر الأشرار، والعلامة الحجة السيد محمد علي آل سلمان. هذا الرجل يعني المؤمن، هذا الرجل المنصهر في الإمام الحسين عليه السلام. هؤلاء من أعلام الأسرة اليوم وهم بين ظهرانينا. وأما الفقيد الكبير آية الله العلامة السيد طاهر العلي آل سلمان الذي ودع الدنيا في اليوم الماضي، والصلاة والتشيع الساعة 2:30 من 2:00 إلى 2:30 عند المقبرة في الشعبة. هذا الرجل العظيم ربما لم يختلط ولم يحتك به الكثير من الناس. ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا الشيء؟ هذه مسؤوليتنا نحن أن نقرأها، أن نستجليها، أن نأخذ منها الدروس والعبر لنستوضح الأمر. أولا البعد العلمي له رضوان الله تعالى عليه، بصمته الواضحة في النجف، وكثير من الأعلام الذين هم في المنطقة تتلمذوا على يديه، ومنهم العلامتان اللذان تطرقت لإسميهما مع كثير من الفضلاء حتى لا يطول المقام، ما بقى عندنا وقت وبأحمد قاعد يطالعني من بعيد. إنزين، البعد الأخلاقي وهذا أمر مهم. سماحة السيد كان على درجة عالية من الخلق الرفيع يتمثل فيه سلوك آبائه وأجداده من محمد وآل محمد. حيث البساطة والسماحة والوداعة والحب للآخر، في قلبه حب غير طبيعي للآخر. وأرجو أن يكون هذا الموروث الذي يقسم بين أبنائه وأبناء مجتمعه، أن لا تغيب هذه الروح من المحبة للآخر والخوف على نسيج المجتمع. فبعده السلوكي في العادات، بعده السلوكي في العبادة، بعده السلوكي وهكذا. أما رمزيته ومكانته فهي إلى مرحلتين. مرحلة الأولى بداية النزول، ويلفها الكثير من الابتعاد عن المشهد. عندما نزل إلى الأحساء بعد حزم الأمتعة من النجف وجاء إلى الأحساء، نعى بنفسه، بل أغلق داره على نفسه إلا من خلال المسجد الذي يقيم فيه الصلاة، وشؤون الوكالة أوكلها لأخيه المقدس سيد ناصر رحمة الله تعالى على آية الله. لكن الشأن الاجتماعي كان في منأى عنه. أما بعد ذلك، بعد المرحلة الأولى يعني الفصل الأخير من حياته أو ما قبل الأخير من حياته، تحرك في بعض المواطن وبعض القرى والقصبات من قبيل الرميلة، قرية الرميلة، ارتبط بها وأعطى فيها الشيء الكثير، والمنيزلة والمنصورة، مضافا إلى مسجده الجنوبي الذي كان يقيم الصلاة فيه. بالنتيجة نحن ودعنا إنسانا عزيزا، إنسانا تخلق بأخلاق أهل البيت، إنسانا خلف وراءه بصمة، بصمة المحبة، بس بصمة الود، بصمة الحنان، بصمة الحرص على المجتمع، على وحدة لحمة المجتمع. فهل نتحمل المسؤولية كما ينبغي؟ أسأل من الله سبحانه وتعالى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بينه وبين أجداده الطيبين الطاهرين في جنان الخلد، إنه ولي ذلك لروحه الشريفة. الفاتحة مع السلامة. هذه الليلة ضيف الشهر، وذي استضافة من نوع جديد، الأستاذة فاطمة محمد المحمود أو الحمود. والموضوع أيضا مهم طبعا، خاص بالنساء، ما في الليلة بس صلون يتكلون على الله، حتى إذا بنفلون برهم زين بعد يساعدونا على الوضع زين. للأخوات بعدين في مجال نزلون الجامع في البهو الكبير. و الموضوع جدا مهم ويحتاج الرجال قبل المرأة، بس بعد شو نسوي بعد عقل لجنة حكومتنا بهذا. الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية ومؤثراتها على الإنسان. الحضور بس للأخوات، ايش كثر احنا مشحونين. شوف الطاقة السلبية المتركزة فينا صارت كلمة الطلاق أقرب من شربة الماء يرحم الرحمة، صاير في الدنيا. صار بعضهم الآن عود زمن الغريق، كلموا الثاني قال حق وليده محل ما جيت عود، وين يولي؟ وفقنا الله وإياكم.